الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الكتاب النافع صفوة الزبد للعلامة أحمد بن الحسين بن رسلان، المتوفى سنة 44 و800 للهجرة بفلسطين ببيت المقدس. ولازلنا في مسائل، لازلنا في باب الآنية، وتقدم الكلام أمس على قاعدة مهمة، وهي أن ما حرم تحريم الوسائل أبيح للمصلحة الراجحة وللحاجة، وإن لم تدعو إلى ذلك ضرورة، فإن دعت فمن باب أولى، لكن الحاجة كافية. يقول الناظم رحمه الله: وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين. تحرم الضبة، والضبة معروفة وهي تضبيب كسر الآنية، أي تلحيم بعضها ببعض. قد يكون التضبيب في مبخرة، مثلا مبخرة أو بعض الطصوت مثلا أو بعض النجفات مثلا أو غيرها، تكسر أو انكسر، فيلحمون بينها بفضة أو بذهب. يقول الناظم رحمه الله: وتحرم الضبة من هذين بكبر، أي إذا كانت الضبة كبيرة وليست ضبة يسيرة، ولكنها يعني في حجم كبير، هذا معنى. وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا، أي ويعرف الحجم الكبير من الحجم الصغير بحسب عرف الناس. فإذا سئل الناس ما ترون في هذا، قالوا هذا كثير هذا كبير، إذن هذا يعتبر كبيرا وكثيرا. وإن كان عرف الناس أن مثل هذا يسير فهو يسير. وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين، هذه العلة الثانية. إذا كان لأجل الزينة، كأن يكون الإناء أجمل من ذي قبل، إذا زين بالذهب أو بشيء من الفضة، هل هذا جائز؟ يقول المصنف: وتحرم الضبة، يعني إذا كانت الضبة ذهبا أو فضة. ضبة، إيش معنى الضبة؟ عندك يا أخي، يعني اللحام الذي يلحم به الكسر نحوه. طيب، وتحرم الضبة من هذين، المراد من هذين أي من الذهب والفضة، بكبر، أي حال كون تلك الضبة كبيرة عرفا، ويعرف ذلك بعرف الناس، مع التزيين. مع التزيين أي مع قصد التزيين. هذا لا يجوز لعموم النهي عن استعمال الذهب والفضة ولبسهما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الآخرة ولكم في الدنيا، والأحاديث كثيرة في هذا المعنى. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم استعمال لبس الذهب والفضة، وأجازوا حلي النساء إذا كان ذهبا أو فضة، جائز، لكن الرجال تحرم عليهم. أما غير الحلي كالآنية فحرام على الرجال والنساء. الآنية، هل يجوز لامرأة أن تتخذ إناء من ذهب؟ هل يجوز لامرأة أن تتخذ إناء من فضة؟ الراجح أنه لا يجوز، الراجح أنه لا يجوز، هذا قول جمهور العلماء ومنهم الشافعية أن هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى استعماله. امرأة عملت كأسا من الفضة أو كأسا من الذهب، لما عملته؟ ألا يخشى أنه يأتي من يأتي فيشرب فيه أو يأكل منه؟ إذن الاتخاذ يجر الاستعمال، فمنع عند جمهور العلماء من الشافعية الحنابلة والمالكية وغيرهم من أهل العلم، وهذا المعتمد. إذن الضبة إن كانت على وجه الزينة لا تجوز، في إناء أو في كأس أو نحو ذلك، أو في مجمرة مثلا أو مبخرة. وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين إن فقد حلت، إن فقد حلت أي فقد الوصفان، فقد الوصفان، فليست بكبيرة، اللحام ما هو كبير، وأيضا لا يقصد منه التزيين. لماذا استعمل؟ سيأتي أنه لحاجة، وهو أنه لم يوجد شيء يلحم به فيحفظ الماء كما كان في الإناء مثل الفضة، فاحتاجوا إلى الفضة احتياجا، لولا الحاجة ما صنعوا ذلك. إذن هل هذا كبير؟ قالوا لا، هذا عبارة عن لحام ربط به الكسر، اشترخ الإناء، انكسر الإناء، فربط بين الإناء في موضع الكسر بلحام من فضة، هذا جائز. يقول الناظم إن فقد أي وصف الكبر ووصف الزينة حلت، أي جازت الضبة. هذه مسألة ثانية، جازت الضبة هذه مسألة ثانية. يقول الناظم وفردا يكره، أي إفراد الضبة أو الذهب والفضة مكروه عند أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى حرمته، أهل العلم من يرى حرمته. الأصل في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه، الأصل في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسر إناؤه اتخذ مكان الشعب، الشعب معناه الكسر، الشعب معناه الكسر، سلسلة من فضة، خرجه البخاري في صحيحه. إذن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ سلسلة من فضة في موضع الكسر في ذلك الإناء. يقول أبو عاصم أحد رواة الحديث قال وقد وقفت على ذلك القدح فكنت أشرب منه، أي من ذلك القدح الذي انكسر فلحم للنبي صلى الله عليه وسلم بفضة، لحم بفضة. وهناك مسألة أيضا خلافية في هذا الموضع. يقول المصنف إن فقد حلت، هناك مسألة وهي هل الذهب مثل الفضة في الحكم؟ هل الذهب مثل الفضة في الحكم؟ المسألة فيها أقوال، أهمها قولان، أهمها قولان. هل الذهب يضبب به أم يمنع من التضبيب بالذهب؟ التضبيب قلنا إيش؟ التلحيم. هل يضبب بالذهب أم لا؟ جمهور أهل العلم أن هذا حرام مطلقا، جمهور أهل العلم على تحريم التضبيب بالذهب، وهذا هو المشهور عند المالكية، وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة أيضا، سواء كان لحاجة أم لغير حاجة. قالوا لأن الذهب يحرم استعماله مطلقا على الرجال، الذهب يحرم استعماله مطلقا على الرجال، فعلى هذا لا يجوز التضبيب بالذهب وإنما بالفضة كما سيأتي. أما الفضة فيها نزاع، والجمهور على جوازها إن كانت لحاجة وعندنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في الباء. هذا القول الأول أن التضبيب للإناء إذا انكسر بالذهب لا يجوز ولو كان لحاجة الكسر، لا يجوز. هذا هو المشهور في مذهب الشافعية، وهو المشهور في مذهب الحنابل، وهو المشهور في مذهب المالكية، وبه قال الجمهور. القول الثاني أن ذلك جائز إن كان لحاجة، أن ذلك جائز إن كان لحاجة، وهذا ذهب له أبو حنيفة وبعض المالكية، هذا ذهب إليه أبو حنيفة وبعض أصحابه، وذهب إليه أيضا بعض أئمة المالكية، وهو الذي قاله الخرسانيون من الشافعية، هذا قول الخرسانيين من الشافعية، وعزاه الرافعي إلى معظم أصحاب الشافعي. والمصنف ها هنا جرى على هذا، هل فهمنا هذا؟ المصنف جرى على ما ذكره الرافعي في هذا الموضع، وهو جواز التضبيب بالذهب. المصنف يقول إن فقد حلك، وتحرم الضبة من هذين، ثم قال إن فقد حلك، فيرى أن الذهب يجوز التضبيب به للحاجة، يرى أن الذهب يجوز التضبيب به للحاجة، إن فقد حلت. والمعتمد في مذهب الشافعية المنع من التضبيب الذهب. إذن يبقى معنى الفضة، الفضة قالوا تجوز، وهذا قول جمهور العلماء أن التضبيب بالفضة جائز. إذن قول الناظم وتحرم الضبة من هذين بكبر عرفا مع التزيين، إن فقد حلت وفردا يكره، والحاجة التي تساوي كسره، هذا على ما ذكره الرافعي. والمشهور في مذهب الشافعية أن التضبيب إنما يكون بالفضة خاصة، وهذا هو المعتمد في الباب. يقول رحمه الله والحاجة التي تساوي كسره، الحاجة التي تساوي كسره. القول بأن الذهب محرم هو قول الإمام النووي الذي رجحه، والقول بجواز التضبيب قول الرافعي، وهما رأسا مذهب الشافعية في المتأخرين، رأسا مذهب الشافعية. فالرافعي يرى الجواز بالتضبيب الذهب ويعزوه إلى أكثر أصحاب الشافعي، والنووي يرى المنع ويعزوه إلى المشهور من مذهب الشافعي، وهذا هو الأقرب، تحفظ في مثل هذا أولى. وأما الفضة فجاء فيها النص في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء انكسر فاتخذ له فضة. اعترض بعض العلماء كابن الصلاح على هذا الحديث بأنه إنما صنع ذلك أنس، وليس كذلك. أنس كما يقول الحافظ ابن حجر، أنس أراد أن يغير أذن ذلك الإناء، أذنه، وكان من حديد، فقال له أبو طلحة اتركه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية يظهر منها أن الذي أمر بشعب ذلك الكسر هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن فقد حلت وفردا يكره، والحاجة التي تساوي كسره. ما هي الحاجة؟ الحاجة تساوي كسره، أي بمقدار كسره، فيجوز. وهذا كما قدمنا أن ما حرم تحريم الوسائل أبيح للحاجة، أبيح للحاجة. قد يقول قائل لما لا يستخدمون النحاس؟ قلنا قد يقول لهم قائل إن اللحام الذي من الفضة أقوى، فهذه حاجة كافية في إباحته. هل فهمنا هذا؟ قد يوجد بديل، ولكن البديل قد لا يكون مثل هذا الأصيل وهو الفضة. قد يوجد النحاس مثلا، لكن هل سيكون مثل الفضة؟ قالوا لا. إذن حاجة الناس أجازت استخدام الفضة في هذا الموضع. يقول رحمه الله: ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. هذه مسألة أخرى، وهي استحباب تغطية الإناء، استحباب تغطية الإناء. وهذا فيه أحاديث، فيه حديثان في صحيح مسلم، بل فيه أحاديث في الباب. ويستحب، هذا حكمه الاستحباب، هذا حكمه الاستحباب عند أهل العلم، في الأواني التغطية، يعني إذا كان فيها ماء أو كان فيها زيت أو كان فيها طعام أو كان فيها شراب، يستحب تغطية الإناء، يستحب تغطية الإناء. هذا من الأمور المستحبة. في صحيح مسلم عن جابر، في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه عودا على إنائه عودا فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. هذا حديث عظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والشاهد غطوا الإناء، غطوا الإناء. سيأتي ذكر فوائد لتغطية الإناء عظيم، سيأتي ذكرها، وهي أربع فوائد. غطوا الإناء هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والفقهاء يقولون يفيد الاستحباب، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الاستحباب. ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، أي بأن تأخذ عودا فتضعه معروضا فوق الإناء، والإناء مكشوف، لكن هذا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التسمية، أي تقول بسم الله ثم تضع العود على ذلك اللبن أو ذلك العصير أو ذلك الماء أو ذلك الشراب أو ذلك الزيت أو أي شيء مما يوجد في ذلك الإناء، تعرض عليه عودا وتسمي الله عز وجل. ولو بعود، أي بعد التسمية، حط، أي حطه وضعه فوق الآنية، أي فوق تلك الأواني المفتوحة، لكونك لم تجد غطاء محكما تسد به ذلك الإناء فيجزئك أن تعرض عليه عودا. ها هنا مسألة، هل هذا خاص بالليل أم عام في الليل والنهار؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء ولو لم يجد أحدكم، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه على إنائه عودا فليفعل، هل هذا خاص بالليل أم هو عام في الليل والنهار؟ الحديث في صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، أي من الليل ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته؟ أي في الليل، ألا خمرته؟ ما معنى خمرته؟ ألا خمرته؟ عندك يا خان هاشم، أي غطيته. نعم أحسنت. ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا؟ قال أبو حميد، هذا الشاهد: إنما أمر بالأسقية، إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلا وبالأبواب أن تغلق ليلا. هذا فهم من؟ فهم الصحابي أبي حميد الساعدي، يقول: إنما أمر أو أمر بالآنية أن توكأ وبالأبواب أن تغلق إذا كان ليلا. عندنا حديث عام اللفظ: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. الحديث: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، هذا أمر عام، ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، هذا نص عام. أكثر الأصوليين والإمام الشافعي على أن مثل هذا لا يؤخذ به، مثل هذا من الصحابي رأيه وفهمه، والعبرة بعموم اللفظ لا بفهم الصاحب، العبرة بعموم اللفظ لا بفهم هذا الصحابي. فعموم اللفظ ليس فيه تخصيص بليل من نهار، غط الإناء هذا عام، وأوكئ السقاء، السقاء هو القربة فيربطها لا يتركها مفتوحة، وأوكئ السقاء، ثم إن علة الحديث وفائدته تقتضي العموم وأن لا يفرق بين ليل ونهار. هذا مذهب أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. فتفسير الصحابي إذا خالف ظاهر الحديث، اختلف الأصوليون وأكثر الأصوليين على أن يؤخذ بظاهر الحديث دون فهم ذلك الصحابي وتخصيصه، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل ولا نعلم دليلا، وهذا من فقهه وفهمه قد يخالفه فيه غيره، بل يجوز لغيره أن يخالفه، لأن هذا من مواضع الاجتهاد فهما واستنباطا، يجوز أن يخالفه. لهذا الأولى أن نقول بالعموم، ولهذا لم يذكره الناظر. ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية. قد يقول قائل هل لهذا من فوائد؟ من ضمن الفوائد التي في حديث جابر إن الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء، هذه فائدة، حفظه من الشيطان، الشيطان لا يستطيع أن يكشف سقاءك وإناءك أو يفتحه إذا كنت قد غطيته وذكرت الله عليه. أيضا من الفوائد أن جاء في صحيح مسلم إن في السنة ليلة ينزل فيها داء من السماء لا يترك إناء مفتوحا إلا نزل فيه من ذلك الوباء، فكان من الحكمة أيضا تغطية الإناء، من الحكمة تغطية الإناء. يقول الليث بن سعد أحد رواة الحديث في صحيح مسلم حديث إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر على إناء ليس عليه غطاء أو سقاء أو لا يمر أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. يقول الليث بن سعد من هذا من العجائب يذكر كفائدة، يقول ولا زالت الأعاجم يتوقون ذلك تلك الليلة ويعتقدون أنها في كانون الأول. كانون الأول في أي شهر من شهور السنة الفرنجية؟ وكانون الثاني هو يناير، فهم في شهر ديسمبر يخافون في هذا الشهر، عندهم هكذا يعتقدون أن شيء ينزل من السماء من الأمراض والأوبئة، نفس الذي عندنا في الحديث، ربما يكون من بقايا يعني ما مما لم يحرف من شريعة موسى. ولهذا تعجب الليث بن سعد قال إنهم يتقونها ويعتقدون، قد يكون هذا اجتهادا من بعض أساقفتهم، يعتقدون أنها في كانون الأول، في كانون الأول. وأيضا من فوائد تغطية الآنية في الليل، من فوائدها أيضا صيانتها من النجاسات والقاذورات، صيانتها من النجاسات والقاذورات، فقد تقع فيها نجاسة ونظرا لأنه مفتوح تسقط حتى تستقر في وسطه، قد يسقط فيها شيء من القذر. أيضا من الفوائد المهمة صيانتها من الحشرات والهوام، صيانتها من الحشرات والهوام. هذا أيضا من الفوائد، صيانة الآنية من الحشرات والهوام. فالسنة هل لها فوائد يا أبا عكاشة ولا أمور يعني كيف ترى؟ هل السنة لها فوائد العمل بها؟ الآن كم من طالب علم ربما يشرب من البرادة ماء أو يضع ماء بجانبه إلى الصباح وهو مفتوح، كأس الماء إلى الصباح وهو مفتوح عنده مثلا في مطبخه ولا في كذا، إناء مفتوح إلى الصباح عنده أشياء من هذا النوع، وهذا غلط. قال بعض أهل العلم عملت بالسنة ليلة فبحثت عن غطاء أغطي به الإناء ما وجدت، فوجدت عودا فوضعته وقلت بسم الله. قال فجئت في الصباح وإذا بثعبان قد التف حول ذلك العود. سبحان الله، ثعبان ملتف فوق العود، تخيل لو سقط داخله مثلا أو كذا كيف يعني؟ سبحان الله، قد يشربه يتضرر، أو بعض الحشرات ربما لو ماتت فيه قد تتضرر. فالسنة فيها حفظ للإنسان، هذه الشريعة تحفظ الإنسان وتحفظ ماله، تحفظ عرضه، تحفظ عقله، تحفظ الإنسان في ضروراته الخمس. ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، لكن لا بد من ذكر اسم الله، اسم الله عظيم، بسم الله ثم تضع العود. طيب لو حطيت قلم شربت ماء وبعدين قلت ما يحتاج أرمي هذا الماء، الماء هذا اليومين هذا نشتري بفلوس التحلية، طيب حطيت الكأس وحطيت القلم فوقه، نعم يجوز، هو في معنى العود، ولا لابد يخرج الوادي ويدور له عود ويجيك، ما يحتاج، فالأمر واسع. يقول رحمه الله ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الآنية، ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر. هذه مسألة مهمة، وهي إذا اشتبه عليك إناءان أحدهما طاهر والآخر فيه نجاسة ولم تميز بينهما، فهل تتوضأ؟ فمن أيهما تتوضأ؟ أم تتركهما جميعا وتتيمم؟ جيت أتوضأ فعرفت أن في أحد الإناءين جاءه بول طفل، لكني ماذا أصنع الآن؟ عندي إناء وإناء وأنا أريد أتوضأ، أحدهما جزما فيه نجاسة لكنها ما ظهرت لي، والثاني طاهر وأنا أريد ألحق صلاة الفجر، أتيمم وأتوكل ولا أتوضى من هذا ولا أتوضى من هذا، ولا أسكب الاثنين وأروح أتيمم؟ إيش أسوي علما بأن الماء مقطوع؟ كيف؟ أنا ما عرفت هذا الإناء موجود هذا الإناء موجود، هل أتحرى؟ أتحرى. إذن أنت شافعي، طيب جزاك الله خير. أحد هنا حنبلي؟ الحنابلة يقولون لا، لا تتحرى بل اتركهما وتيمم. في رواية عن الإمام أحمد قبل أن تتركه أن تتركهما اسكبهما. ليش؟ حتى لا يعارض الآية، فلم تجدوا ماء، الماء موجود. اجتهاد رحمه الله. ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم. هذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية وهو الأصح في مذهب الشافعية، هذا الأصح في مذهب الشافعية أنه يجب الاجتهاد. يعني انظر في هذا الإناء، خذ الإناء واروح الإناء، انظر في الإناء الثاني، انظر واجتهد، ابحث بينهما، ثم بعد ذلك يحل لك الوضوء مما اطمأن له قلبك. اطمأنيت إلى هذا أو إلى هذا توكل على الله، توضأ خلاص ما عليك شيء. ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر. ويتحرى لاشتباه طاهر أي إناء طاهر بنجس أي بإناء نجس، ولو لأعمى قادر، سيأتي الكلام. فيجتهد. يقول الشافعية: أما لو هجم دون اجتهاد بطل وضوءه وبطلت صلاته. لو جاء مباشرة وما تحرك وقال خلاص أتوضى من هذا، وهو يعلم أن أحدهما فيه نجاسة، إذا هجم مباشرة دون تحري دون نظر، شاف الرائحة، شاف اللون، شاف الموضع، تأكد مثلا يكون هذا مثلا احتمال تكون فيه النجاسة لأنه في الأسفل وهذا في الأعلى، بعيد أن تصله النجاسة. هذا المهم، يجتهد في القرائن المحيطة بالواقعة، فيخرج بما تطمئن له نفسه، يتوضأ، يذهب يصلي. إن هجم دون وضوء، إن توضأ دون تحر واجتهاد بطل وضوءه ثم بطلت إيش؟ صلاته. هكذا قال. وفي المسألة في بطلان. طيب، قالوا إن هجم، مسألة لو قال الشافعية لو هجم على، قال جاء مثلا إناء مرتفع وإناء أنزل، فقال أتوضأ من النازل، أتوضأ من النازل دون تحري، وبعد أن صلى جاءت زوجته قالت الإناء الذي فيه نجاسة نحن رفعناه، فصار الذي توضأ منه إيش؟ صواب، أليس كذلك؟ هو الطاهر الذي توضأ منه. قال الشافعية: انقسموا إلى قسمين، منهم من قال تبطل صلاته ويبطل وضوءه، ومنهم من قال في مثل هذا الحال وضوءه صحيح وصلاته صحيحة. قالوا: لأنه لم يجتهد، لأنه لم يجتهد. طيب، الراجح في المسألة شيء آخر ممكن أن يذكر. شاهد مذهب الشافعية يتحرى، تقدم معنا إخواني في الله في مسألة النجاسة، وكل ماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلة، تذكرون هذا البيت؟ البيت تقدم معنا الترجيح بأننا ننظر إلى تغير الصفات، فإذا وقعت النجاسة في ماء لم تغير شيئا من صفاته فالأصل فيه الطهارة، تذكرون هذا أم نسيتموه؟ إذا وكل ماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، تقدم الكلام. مذهب الشافعية لا، أنه إذا كان بدون القلتين ولو لم تتغير، على هذا بنيت هذه المسألة. أما على الترجيح السابق فيتوضأ من أيهما شاء ليس عليه شيء إلا أن يظهر أثر النجاسة، لأننا لا نقول إلا بما قاله أهل العلم المعتبر وما دلت عليه الأدلة في هذا الباب، وأن الأصل في الماء إذا لم تتغير أوصافه بالنجاسة فهو طاهر. إذا لم تتغير أوصاف الماء طعما لونا رائحة، قلنا انظر في الإناء هذا، انظر في الإناء هذا، هل فيه رائحة البول؟ قال لا. هل فيه طعم البول؟ قال لا. هل فيه لون البول؟ قال لا. قلنا توضأ من هذا أو من هذا، الأمر واسع. هذا الراجح دليل، وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مبني على الترجيح السابق. هذا مبني على إيش؟ على الترجيح السابق الذي عليه أكثر العلماء، وانتصر له ابن المنذر وعدد من أئمة الشافعية، أن الماء طهور لا يغيره شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. ولو لأعمى قادر، قالوا الأعمى نوعان، أعمى يقدر وأعمى لا يقدر. أما الأعمى الذي يقدر فهو الذي يتحسس الإناء، قلنا له يجب عليك أن تتحرى بينهما. كيف؟ قلنا له أنت تستطيع أن تميز بالرائحة؟ قال نعم. قلنا يجب عليك أن تميز بالرائحة. هل تستطيع أن تميز بالطعم؟ قال نعم. قلنا ميز بالطعم بين هذا النجس وهذا الطاهر. ولو لأعمى قادر، يخرج صنفا من العميان وهم من فيهم غفلة أو فقدوا عددا من الحواس، قالوا هذا معفو عنه. ولهذا يقول الناظم: ويتحرى لاشتباه طاهري بنجس ولو لأعمى قادر للكم والبول وميتة وما ورد وخمر در أتن محرمة. هذه مسألة أخرى أيضا، وهي أن هذا في اشتباه المياه خاصة عند الفقهاء الشافعية، أما إذا اشتبه كمه فيجب عليه غسله. صورة المسألة: إنسان يلبس ثوبا أو شميزا في الليل، وقعت نجاسة في أحد كميه لكونه مثلا حمل ابنته فبالت، ونظرا لأنه لا ينام القيلولة وهو متعب نام، في الصباح قام وهو متأكد أن ابنته بالت إما في هذه اليد أو في هذه اليد، هذا الكم نجس وهذا طاهر، أو هذا نجس وهذا طاهر، فكيف يعمل؟ هذه صورة المسألة. للكم إذا شك في بين كميه قلنا اغسلهما أو ابحث حتى تعلم بالظن الغالب النجس منهما فتغسله، فإن لم يتميز لا يجوز لك الصلاة في ذلك الثوب حتى تخلعه ثم تغسل كميه. هكذا يقول السادة الشافعية في هذا الباب. فهمت يا أبا الزبير؟ هذا مذهبهم. للكم والبول كذلك، لو عندك إناءان، إناء فيه ماء وإناء فيه نجاسة البول، قالوا لا يجوز الاجتهاد هاهنا، لا يجوز الاجتهاد هاهنا، تتركهما، لا يجوز الاجتهاد. وميتة، عندك ذبيحة وعندك ميتة لم تميز بينهما، عندك واحدة ميتة واحدة ذبيحة، صورة المسألة: إنسان مثلا جاء ليذبح فلما بدأ مات هذا الكبش فأكمل ذبح العلو، جاء ليذبح الكبش قدر الله عمره انتهى، أول ما حط السكين مات فقام كمل ورماه، جاء أبوه إليه قال كيف سويت؟ قال والله الكبش كأنه مات قبل ما أذبحه. أنت متأكد؟ قال نعم، يعني مات قبل أن تقطع رأسه وقبل أن تمر السكين؟ قال نعم. قال طيب طلع كبش ثاني من الزريبة، هذا ميت. قال هكذا؟ قال نعم. طلع الكبش الثاني وذبحه. ذهبوا في مشاوير رجعوا قالوا وين منهم اللي المذبوح، وين اللي يعني من منهم فين صاحبنا الحلال وين صاحبنا الحرام؟ طيب، وميتة، هذه المسألة ميتة، كيف العمل؟ نقول لهم طلعوا كبش ثالث. قالوا خسارة، قلنا خلاص عيدوا لكم صيد ولا شوفوا لكم تونة ولا شوفوا لكم حل، وانتهى الأمر. نحرم إحداهما بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، فهما حرامان، إحداهما حرام لأنها ميتة وين منهم الله أعلم، والثانية حرام لأنها مشتبهة. كذلك البول، أحدهما بول والثاني ماء، أحدهما حرام والثاني مشتبه، شطب على الجميع تيمم. للكم والبول وميتة وما ورد وخمر، عنده ماء ورد وعنده خمر مثلا مشتبه عليه، قارورة ماء ورد قارورة خمر نفس الشكل ونفس يعني كيف يسوي؟ نقول له اترك الجميع. لهذا يقول لا، للكم، أي ليس هاهنا التحري، للكم والبول وميتة وما ورد وخمر در أتن. الأتن هو نوع من البغال، نوع من البغال. جاءه بعض الناس مثلا قالوا إن هذا اللبن يفيد مثلا في علاج كذا وكذا، فحلبه ووضعه، ثم جاءت إحدى النساء فحلبت الأغنام ووضعت في جانبها الإناء، فأصبح إناء عندنا إناءان، أحدهما لبن الأتان والآخر لبن الغنم. قلنا اجتهدوا، قال والله ما ندري، واحد من الحمارة أو من الأتان وواحد من الغنم، من الغنمة. طيب كيف نسوي؟ ما هو الحل؟ اترك الجميع خلاص، در أتن محرما. رجل خطب امرأة في قرية ما، خطب امرأة في قرية ما ولم يرها، خطبوها له أهل الخير، تعاونوا معه، قالوا خلاص بنزوجك في قرية كذا. لما وصل إلى ذلك البيت مثلا قالوا له إن البنات في هذا البيت رضعن من أمك، طيب، أو في هذه القرية أمك أرضعت مجموعة من البنات في هؤلاء، فلم يتميز عنده زوجته التي عقد عليها من أخته من الرضاعة، ما تميزت لأنه ما يعرفه، اختلط عليه الأمر، هذه ولا هذه ولا هذه، اختلط عليه الأمر. يقول العلماء إذا اشتبهت أخته بأجنبية ترك الجميع، لأن إحداهما محرمة لأنها أخته والأخرى لأنها اشتبهت، يترك الجميع. هل فهمنا هذا؟ هذه صورة المسألة. إذن وجوب الاجتهاد هو حيث حصل موضع الاجتهاد، حصل موضع الاجتهاد. هذه مسألة مهمة، الفرق بين، قد يقول قائل يا جماعة كيف جعلتم الماء في الصورة الأولى يتحرى فيه وفي الصور البقية قلتم يمنع؟ قلنا الجواب لأن الأصل في المياه الطهارة، لأن الأصل في المياه الطهارة، والكم والميتة والأعراض الأصل فيها الحرمة، الأصل في المياه الطهارة، والأصل فيما سواها المنع والحرمة. فالأصل في الميتات الحرمة ليس الحل، الأصل في الأعراض الحرمة ليس الحل. هناك أيضا مسائل أخرى مهمة ولكن يكتفى بهذا القدر. فإذا كان لكم شيء وإلا وقفنا هاهنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.